يلا صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. فاللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عليكم السلام. كان كلامنا المتقدم في ما قيل من توجيهات لرفع اليد عما يستفاد من ظهور لقوله تعالى قل لا أجد. باعتبار أن الآية صحيح يستفاد منها العموم بادئ ذي بدء كظهور أولي، غير أن التدقيق في مفادها يلجئنا إلى رفع اليد عن هذا الظهور. قلنا أولا هذا الظهور ليس بسديد باعتبار كثرة التخصيص الدالة على الاستهجان، ولا يمكن أن يقال بهذا الظهور مع كثرة التخصيص، فإذن لا بد من حمله على ماذا؟ نعم، حمل هذا الظهور في لا أجد على المحرمات التي حرمتها شديدة قوية. نعم، وقد ذكر ذلك بعض أصحاب التفاسير كالعلمين الطوسي والطبرسي. والوجه الثاني أن استدلال الإمام الباقر عليه السلام لهذا الفقيه الكبير، تعليم لهذا الفقيه لممارسة إعطاء الإجابة على مذاق العامة أو بعض العامة، ورفض ذلك باستدلال من القرآن الكريم. فإذا هذا أيضا وجه شنو؟ ثاني. والوجه الثالث أن تكون الآية الكريمة يستفاد منها العموم، غير أن هذا العموم نسخ منسوق. طبعا الماتن رأى أن هذا الوجه ليس بقوي بل ضعيف، وذلك مو جمع عرفي كما يقول الماتن، يعني ما عندنا من أنحاء الجمع العرفي أن نقول هكذا يستفاد ظهور للآية ثم أن هذا الظهور والإمام يدلل به ويعلم شخصا، ثم أيضا ماذا نجمع بينه وبين النصوص الواردة في التخصيص على الناس. طيب إذن الآية الكريمة لا يستفاد منها رفع اليد عن التمسك بالأصول العملية، سواء كان الأصل دال على الحرمة كما ذهب إليه الشيخ الأعظم، أو دال على الحلية كما ذهب إليه الماتن وآخرون. الآية بمعزل، يعني لا 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 يستفاد منها ما هو ظاهر بدوي إذا صح التعبير. نعم. طيب ماذا نقول في الآية الثانية؟ أي أو الآية الثالثة، وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، فهذه قد يقال أيضا يستفاد منها العموم. كيف بهذا التقريب؟ الطيب وغير الطيب أمران مدركان لدى العرف، فالمدار على تشخيص العرف، ما استقذره العرف فهو غير طيب لا يجوز أكله، وإذا ذكي هذا الحيوان فتذكيته فقط تجعل جلده طاهر، لحمه طاهر، لا لكنها ماذا لا تحلل أكله. أصبر لا تحلل أكله. فإذا عندنا إذا مشينا مع هذه الآية نمر ثلاثة، وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، كل طيب فهو حلال. إيه طبعا الماتن يقول ثبت العرش ثم النقش، هل أن الطيب يستفاد منه أنه فعلا العرف سواء العرف العقلائي او العرف المتشرعي، يعني اللي يقولون احنا اتباع لهذا الدين، يدرك الطيب ويدرك غير الطيب حتى نستفيد العموم، نقول ما ادركه العرف وشخص أنه طيب فهو طيب، ذكه وكل منه حلالا. فلما نأتي إلى الثعلب أو الأرنب نروح نسأل ماذا تقولون في لحم الأرنب، يقولون طيب، نقول كل بالعافية، أو يقولون غير طيب فنقول لهم ماذا امتنعوا أيضا للعافية، ذيك بالعافية وذي للعافية، معين؟ إذا كان العرف يدرك ذلك فأمر مسلم. معي؟ لكن الآية فيها أكثر من فهم. يعني عندما نقرأ قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، معي؟ أي ما قد لا يراد بها هذا الفهم بخصوصه، أن المدار في الحلية والحرمة على تشخيص العرف. يمكن أن يراد بالآية المباركة هكذا، أن الطيب أمر لا يشخص حقيقته إلا الشارع، فالآية في مقام المنة على الخالق، على الناس الذين يتبعون الشارع، باعتبار أنه شخص لهم حقائق ما يأكلون وجعلهم يرتقون بهذا التشخيص. فإذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، ها دال على الامتنان والتفضل من الحق على الخلق. فالله إذا حرم شيئا كشفت الحرمة عن الخبث في ذلك الشيء وعن المضرة، وإذا حلل شيئا كشف التحليل عن المصلحة والفائدة اللي ترجع إلى الآكلين. مع مو الآية بصدد أن تقول لنا هكذا اليوم أحل لكم الطيبات، يعني إذا شككتم فارجعوا إلى ما تشخصونه أنتم. إذن هذا فهم ثان، أو لا يمكن أن تكون الآية إشارة إلى طيبات معهودة، معي؟ يعني مثل لحوم الغنم والإبل والأبقار والماعز ومثلا الغزال وما أشبه ذلك من الحيوانات، في طيبات معهودة. ونضيف تتمة من عندنا، وكانت هذه الطيبات مدركة ومعروفة. نعم بعض من لا يدري الشارع شي يقول له، يقول له ترى هذه اللي تعرفون، ان المعرفة مو يعني شو اسمه هذا اللي تعرفون الاشياء تستذوقونها وترتاحون اليها، الله جعلها لكم حلال، لان مو كل شيء انت ترتاح له الله يجعله لك حلال معاه. فاذا الآية بهذا الصدد، إذا عرفنا ما نقدر فيها كم فهم الآية، أكثر من فهم، ويستفاد منها أكثر من معنى. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ويمكن بعد هذا يمكن أن نحمل الآية نمر ثلاثة على نمر اثنين التي ستأتينا إن شاء الله، فيأتينا شرحها، لأن كما قلنا الآية نمر اثنين شنو اللي قلنا جاء عدي بن حاتم مع واحد من عيال عمه وقالوا له يا رسول الله احنا ترى عندنا واحد من طي من جماعتنا من نفس القبيلة عند ستة أكلب ويصطاد بهم، وفي بعض الأحايين بعدما يصطاد هذا الكلب يعني يعقر الحيوان عقرا غير مميت، فيأتي هذا ويذكي يذبح الحيوان الذي يصطاد، مثلا بقرة وحشية غزال يذكي. وفي بعض الأحايين لا، ما يقدر يلحق صاحب هالأكل بالستة، وخصوصا بعد إذا أرسل اثنين مع بعض معاه. أي كان الآية نزل القرآن الكريم بعد أن جاء عدي بن حاتم وقال لهم ترى هذه الكلاب إذا علمتموهم الاصطياد، يعني أغريته بالصيد، قلت له ما بيش الألفاظ اللي تقال لإغراء الكلب بالصيد، عندهم يعني عند أصحاب هذه الأكلب أو الكلاب، وذكر اسم الله عليها فاصطادت صيدا، هذا طيب صيدها طيب ما عندك أي مشكلة فيه، معين؟ مثل اللي تذكيه بالسكين، معين؟ فإذا قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات اللي هو الآية نمرة 2، عدل آية نمرة 2 كذا، لا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، نمرة 2 هذه اللي مات عدي بن حاتم. ايش تقصد؟ العفو. الآية 3 نفسها، الآية 3 اليوم أحل لكم الطيبات تقصد نفس المعنى الوارد في الآية نمرة 2 اللي هو يسألونك ماذا أحل لهم، معان؟ أي، وهذا أيضا احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إلى هنا شو يقول الماتن؟ يقول ما نقدر نقول للشيخ الأعظم اللي قال بأن أصالة عدم التذكية حاكمة على أصالة الحلم وأصالة البراءة وأصالة الطهارة، ما نقدر نقول له يا شيخ، يا شيخنا الأعظم صاحب الفرائد اشتبه عليك المطلب، في عمومات من القرآن الكريم دل على الحلية، ونجيب له الآيات الكريمة، ليش ما نقدر؟ لأن احنا شفنا أن هذه الآيات فيها أكثر من احتمال وتحمل على أكثر من محمل، فإذا كان الأمر كذلك يقول الماتن نصل إلى أننا الآن إحنا مع الشيخ على قدم المساواة بالنسبة للآيات القرآنية، يعني لا نقدر نقول، لا نستطيع أن نقول إن الآيات حاكمة على الأصلين أصالة البراءة وأصالة شنو الحظر أو الحرمة، لأن أصلا هذه الآيات ما يمكن التمسك بعموم لها أو إطلاق، يعني هي مفصلة. هذا كلام واجد تقدم، أول مبحث البراءة نأخذ الاحتياط وأولى أو ما كذا، خلصنا من زمان معاه، إحنا كلامنا على أن أصالة البراءة محكمة، وين ما اشتبهنا اجري البراءة، إحنا ما خلصنا من ألف باء، ما نقدر نقول الآن خلاص بعد إذا قلنا أصالة البراءة محكمة في أي مورد فرضنا أنها تجري وهذا من مصادقها، بعد نقول الأولى الاحتياط، حتما الاحتياط حسن، هذا ما حد يشك فيه، الأولوية هذه بحسب نظر العقل إحنا مو كلامنا فيها، أينما شكك حتى لو تقول أنا الآن أبغى احتياط أحط ثوبي في الدولاب ولا ما أحطه؟ يبقى استشكل، لأن إدخال الثوب في الدولاب لعلهما لا تأتي الشمس، ولعل إذا لبست هذا الثوب مثلا قد أصاب ببعض الأمراض، فالأحسن أن أحتفظ. الاحتياط حسن العقلي هذا في كل شيء ممكن تجري. مثلا إحنا مو مقام في الوادي يا حبيبنا، إحنا كلامنا إن أصالة البراء هذه متفقين إحنا على إجرائها، عرفنا؟ بس في اللحوم تجري ولا ما تجري، هذا نقاشنا. الشيخ يقول هالاتفاق ما يفيدنا لوجود أصل حاكم. واحد يقول للشيخ لا يا حبيبنا يا شيخنا الأعظم، اشتبه عليك المطلب، أصلا هذا الأصل اللي قلت بحكومته لا يجري لوجود عمومات حاكمة عليه. شفت شلون احنا في مقام ثاني، عرفنا يا الحبيب؟ اي قالك كذا. فإذا أصبحنا مع الشيخ وين احنا؟ على قدم المساواة، يعني احنا ويا الشيخ في رتبة واحدة. احنا نقول الماتري يتحدث عن نفسه، انا جاي في يعني اتحدث عن الماتري بالنيابة، احنا ويا الشيخ الان شنو؟ في رتبة واحدة. هو يقول اصالة الحظر او الحرمة حاكمة، واحنا نقول له لا اصالة البراءة جارية، وما في اصل عموم او اطلاق لفظي. ماذا يحكم على هذين الأصلين، أصالة الحرمة أو أصالة البراءة؟ ما في أصل.
ما في مجال للتقديم.
شلون تقديم؟
تقديم الأصل. يعني نرجح أصل على أصل.
إحنا الآن هذا كلامنا، هذا كلامنا، ما زال بعد بحثناك الأيام اللي مشينا فيه كل هذا الحال. الماتن جاي يثبت رأيه والشيخ جاي يثبت رأيه، احنا نقاشنا الان في هالمورد. كل هالكلام اللي نقوله الشيخ يقول لا في حكومة، والماتن يقول ما في حكومة، عرفنا؟ بل اصالة البراءة جارية بلا اشكال، ما في شيء يحكم عليها، عرفنا؟ اي طيب.
ما لحق على زمان
العثماني؟ العثماني؟ لا لحق على الشيخ الأنصاري. طيب. الماتن يقول ومن الاشتباهات التي لعلها وطأت ممهدة أو مهدت موطئة للشيخ الأعظم كلام صاحب الروضة. نعم إيش قال؟ شوفوا صاحب الروضة إيش قال. يقول هكذا، احنا لابد ان نتمسك باصالة الحرمة، باصالة الحظر في اللحوم. ليش؟ شوف عندنا الفقيه عندما ينظر الى الادلة، يطالع الادلة، يشوف هذا الدليل دال على حرية حلية البقر، وذاك الدليل دال على حلية الغنم. أنا أوضح طبعا، لا تأخذون كلامي، كلامي بس لإيضاح المسألة، أي متأخذون أن هذه القضية كذا، أي ضرب الأمثال لإيصال المطالب العلمية فقط ليس إلا. والدليل رقم 3 دال على حلية الإبل، و4 الغزلان، و5 الضباء، و6 البقر الوحشية، و7 كذا، و8 بعض الطيور، و9 كذا. طيب إذا عرفنا الأدلة كم واحد؟ 10، دل على 10 أشياء محللة، يعني محصورة عندنا الأشياء المحللة. شنها
محصورة؟
محصورة اللي قرأنا في المنطق قضية مسورة ومعروفة المعالم بينة الوضوء صح؟ طيب إذا عندنا حيوان مثل اللي قلنا الثعلب أو الأرنب أو حيوان آخر مو من هالعشرة اللي معروفة ها؟ لا هو تيس النقل نفسه الثعلب أي لحليات إذا يأكلون حتى يصير تيس لأن فعلا عندنا دليل لأن إذا دخل تحت أحد العناوين المحللة يصير حلال معاي فعلا هذا يعني مو تضحكون لأجل كذا فعلا على فرض أن صدق التيس عليه يصير حلال معاي إذا صدق عليه النام يعني مثل ما عز وكذا هذا ما في مشكلة أي فلان تضحكون بس هو فعلا دليل يعني إذا صدق على حيوان أن أحد الأسماء خلاص ما عندنا مشكلة أي طيب إذا ما عندنا الحيوان هذا جينا للأرنب ما شفنا لا نقول هذا غنم قال لا طير قال لا. يعني من الطيور المحللة قال لا بقر قال لا ذاك عدين العشرة لا 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 سيصير حرام وين ما رحنا شوف شو يقول صاحب الروضة معاه وين ما رحنا الروضة البهية في شرح المعد مشقية شفت شلون كلام حلو حتى العنوان ايش حلوة معاه وين ما رحنا ما دعد هذا الروضة ظهري صاحب الروضة البهية ما دعا صاحب الروضة اي بيقول شارح الروضة او يمكن يقصد روضة المتقين وواحد عليه اسم المجلسي وواحد عليه شارح عنده ما
او روضة المصور
لا عندنا روضة المتقين وعندنا الروضة البهية ما ادري احد عنوانينا بيقول ها احنا لا ما علينا منهم ما ندري هذا صار اللي كان استدلاله واحد استدلاله واضح ما عندنا هالحيوان مشكوك فيه ما يدخل تحت العناوين المحللة الحمد لله تتمسك بأصالة شنو
الحرمة
لحم حرم معنا يقول الماتن أنا لك بالمرصاد شل استدلال احنا الشيخ الأعظم وناقشنا في استدلاله القائل بأن أصالة عدم التذكية حاكمة على أصالة البراءة في المقام احنا نبغي هذه أصالة الحرمة ايش تقصد فيها هنا يا شارح الروضة خلنا ناخذ العنوان العام اللي ما ندري الآن هل تقصد واحد شوف نمر واحد هل تقصد أننا نقطع بعدم دخوله أي عدم دخوله في العنوان المحلى وحينئذ شو يصير يعني ها عندنا هنا شوفوا شلون شوفوا شو نقول أشبه بالمفهوم ما نقول المفهوم حجة فإذا مو داخل في الحلال يعني شو يصير داخل في الحرام هذا كان معنى كلام صارح الروضة يعني ما يريد بالأصل نفس كلام الشيخ يريد أنه في عموم لفظي دال على الحرمة مستفاد من المفهوم مثلا هذا يقصد كذا معاه أي يقول دون إثبات هذا المراد خرط القتال ما نقدر نقول هكذا
خرط القتال
ها؟
خرط ولا خرط
ما أدري خرط ولا خرط الظهر خرط القتال ها؟ يا جل عادي الكلام خرط القتادة. لا لا قلت خرط القتادة دون إثبات هذا المراد خرط القتادة. على كل ليش؟ لأن ما نقدر نقول هكذا نقول إن الأدلة الدالة على حلية الموارد العشرة يستفاد منها وجود عموم لفظي دال على الحرمة فيما عداها. مين هالحكي هذا؟ ثبت العرش ثم رتب عليه هذا الاستدلال يا شارح الروضة. اي معي؟ ان قلت والأدلة الدالة على الحلية ليش جل لنا دليل يقول هذا حلال وذاك دليل يقول لنا ذاك حلال وذاك دليل يقول لنا ذاك الشيء حلال ليش جاي؟ اذا هذه جاي اعتباطا يقول ها لا هذه مو جاي اعتباطا جاي لتبين لنا حكم ومغازي ونكات دقيقة في هذه الموارد. مثلا لاحظوا شنو اي تقول لنا ترى الله اذا حرم شيئا كما قلنا ليش يحرم؟ لما يترتب عليه من المفاسد. بعض المفاسد مادية ظاهرة وبعض المفاسد معنوية خفية لا ندركها نحن. معي؟ مثلا لاحظوا القرود القرادة والخنازير القرود قطعا ماذا؟ يعني في مس بعض الناس مسخة إلى قردة. طبعا المودل القردة الموجودين ذليل لأن الذي مسخ ما يمكن لثلاثة أيام ويموت مسخة على هيئة هؤلاء مو القردة نفسهم ممسوخين. يعني في حيوان اسمه قرد معان والله مسخ ناس على هيئة هذا والذي مسخ هذا ما يبقى حتى يتوالد وكذا حد يبدأ يومين ثلاثة أيام ويموت. كن ننتبه إلى هذا القضية ها؟ أي قردة وخنازير. إذن الآن عرفنا الله عندما يحلل شيئان يحلله لتبيان مصالح وإظهار حكم وعندما يحرم أيضا لتبيان وجود مفاسد مادية أو معنوية. شلون المعنوية؟ مثلا أنت إذا أكلت هذا الممسوك كل خلني أكله قبل يموت هذا الآن صار مثلا بعد أن مسخ أصبح مثلا شنو ماعز مثلا مسخ الإنسان سوى ماعز قلت خلني أذبحه قبل أن يموت قبل يومين مثلا مو قلنا يضم يومين ثلاثة أيام ويموت يعني بسرعة قبل أن يموت خلني أستفيد من لحمه. يقول ها الله ما يريدك تأكل لحم الممسوخ ليش؟ حتى لا تتهاون بعظمة معصية العاصي ولا تقترب من ساحة السخط أو السخط الإلهي تصير بعيد. معي؟ معي؟ هذا هو الهدف وتلك هي الغاية. بعد الآن نجيب شنو هذا إيه؟ فإذا ما يستفاد كما قال للكلام تتم بس خلنا نطبق حتى لا يدركنا مجيء السيد. وين وصلنا في التطبيق؟ وين يعني؟ 105 سطر أربعة. إيه واحد اثنين. وأما الآية الثالثة فالاستدلال بها موقوف على كون الطيب أمرا يدركه العرف وهو عبارة عن ما لا يستقذر ويستخبث عند العرف وحينئذ فيشكل الحل فيها بكثرة التخصيص أيضا. نفس الإشكال اللي أوردناه على الآية الأولى لو افترضنا أيضا يرد كإشكال، أنا ما جبت بعد ليش لو استفدنا العموم. طيب إذا كان العرف هو المناط لتشخيص الحلية، ليش الشارع عشان إذن ماذا خصص وقال ذاك حرام وذاك حرام؟ عشان خلى أوكل القضية للعرف، قال يا جماعة عرفكم كاذب معي؟ الأمر ليس كذلك، فلا بد من حمل الآية على الإشارة إلى طيبات معهودة فتكون مجملة. يعني الله دليل الناس اللي نزلت عليهم الآية بالخصوص، يعني هناك قرائن كانوا يستطيبون بعض الأطعمة وقال لهم الله ترى أنا هل الأشياء التي تحبونها وترتاح أنفسكم إليها جعلتها حلال لكم، على عد المعاني أو على أن الطيب أمر لا يدركه إلا الشارع، بحيث يكون تحريم الشارع يكشف عن عدم كونه طيب، لا أنه مخصص للعموم المذكور أي معي؟ أو على ما يأتي في الآية الثانية فتأمل جيدا، يعني ممكن أن نحمله على نفس آية عدي إذا صح التعبير. ها؟ يسألونك. والحاصل لا مجال لاستفادة عموم حل الحيوانات حتى يكون هذا العموم حاكم على الأصول الجارية، سواء كان الأصل الجاري أصالة الحرمة أو الحاضر أو أصالة عدم التذكية أو أصالة البراءة والحلية والطهارة، ما يفرق ذلك لأنه مخصص للعموم المذكور. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الأطهرين.